يا حصة العسيلي.
مساكم خير وسعادة مستمعي الأعزاء، حياكم الله في موعدنا المعتاد وحلقة جديدة من برنامجكم الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4. ومثل ما تعودنا في بداية كل حلقة نستعرض مثل من أمثالنا من كتاب المتوصف من إصدارات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
أمثال
مثلنا اليوم يقول: شوف وحراق يوف، والشوف هو النظر، وحراق يعني الاحتراق، ويوف هو النفس أو عمق النفس والوجدان. وينقال المثل إذا الإنسان شاف شيء يتمناه ويرغب فيه لكن للأسف بعيد المنال ومو بقادر يوصل له، ويتم يتحسر عليه ومو بقادر يناله أو يظفر به. في هذه اللحظة يقولوا له: شو تسوي؟ شوف وحراق يوف. أو هو يقول: شوف وحراق يوف. هذا مثلنا اليوم من كتاب المتوصف من إصدارات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. مستمعي الأعزاء، أدعوكم إلى فقرة اقرأ ترقى.
اقرأ ترقى.
أعزائي المستمعين، فقرة اقرأ ترقى نواكب فيها الدعوة للقراءة في عام القراءة اللي دعت لقيادتنا الرشيدة للارتقاء بثقافة الإنسان في الوطن. اخترت لكم اليوم كتاب بعنوان قوة عقلك الباطن، والكاتب جوزيف ميرفي. يجمع الدكتور ميرفي في هذا الكتاب المتطور بين الحكمة الروحية المترسخة وبين التحليلات المبنية على حقائق علمية ثابتة، كل هذا حتى يوضح تأثير العقل الباطن. يقدم تمرينات بسيطة وعملية وفعالة. هذه التمرينات بإمكانها تحويل العقل إلى أداة فعالة لتحسين الحياة اليومية. كيف؟ دكتور ميرفي يستعين بقصص نجاح واقعية وملهمة، وصنف كتابه هذا على أنه مرشد قيم للعقل البشري، يكشف أسرار النجاح في مجالات مثل: 1- بناء الثقة بالنفس، 2- تحسين الصحة، 3- إنشاء صداقات وتعزيز علاقات قائمة بالفعل، 4- الحصول على تقدير نطمح له، 5- تقوية العلاقات الاجتماعية، 6- تنمية العادات الجيدة والتغلب على العادات السيئة. يدعينا الكاتب لقراءة الكتاب بعقل متفتح، ويذكر أن المبادئ اللي أوردها الكاتب مو مبادئ نظرية لكنها مبنية على مفاهيم أثبت الزمن صحتها، مدعمة بأمثلة من الواقع. وتعلم الكثير من القراء من هذا الكتاب وطبقوا المبادئ اللي وردت فيه، وتعلموا كيف يحصلون على أقصى ما يتمنونه في حياتهم. لهذا لخص الكاتب دعوته بإقرأ تعلم وطبق، ويمكن أنك تغير حياتك للأفضل. هذا الكتاب يقع في 20 فصل. فصول الكتاب الأول: الكنز الذي بداخلك، الثاني: طريقة عمل عقلك، الثالث: قدرة عقلك الباطن على صنع المعجزات، والرابع: دور العقل في الشفاء خلال العصور القديمة، والخامس: دور العقل في الشفاء خلال العصور الحديثة. السادس، طرق عملية في العلاج عن طريق العقل. السابع، العقل الباطن يميل إلى الحياة. والثامن، كيف تحصل على النتائج التي ترجوها من هذا. والتاسع، كيف تستخدم قوة عقلك الباطن في تحقيق الثروة. والعاشر، من حقك أن تكون غني. والحادي عشر، عقلك الباطن شريك في نجاحك. أما الثاني عشر يقول فيه كيف يستخدم العلماء العقل الباطن. والثالث عشر، عقلك الباطن وعجائب النوم. الرابع عشر، عقلك الباطن والمشاكل الزوجية. الخامس عشر، عقلك الواعي وسعادتك. والسادس عشر، العقل الباطن والعلاقات الإنسانية المتآلفة. السابع عشر، كيف تستخدم عقلك الباطن في الصفح. الثامن عشر، كيف يزيل عقلك الباطن العوائق العقلية. أما التاسع عشر، كيف تستخدم عقلك الباطن في التخلص من الخوف. والفصل 20، كيف تعيش بروح الشباب إلى الأبد. أعزائي المستمعين، ابدأوا معانا الاحتفاء بعام القراءة واقرأوا كتاب الدكتور جوزيف ميرفي، لأن مبادئ الدكتور ميرفي مو بمبادئ نظرية لكنها مبنية على مفاهيم أثبت الزمن صحتها، مدعمة بأمثلة من الواقع. ومن كتب الدكتور ميرفي تعلم كثير من الناس من اللي طبقوا هذه المبادئ وتغيرت حياتهم للأفضل. تثمينا منا لعام القراءة، نلتقي إن شاء الله كل أسبوع مع كتاب جديد ومفيد في برنامجكم الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 وفي فقرة اقرأ ترقى. مستمعي الأعزاء، تعذروني في فاصل قصير وبرد لكم ما بتأخر.
الأولى مع الأولى.
دعمها الأولى اختيارك، الإذاعة صرت راقي، بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شيء تلاقي. دعمها الأولى اختيارك، الإذاعة صرت راقي، بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شيء تلاقي. إذاعة الأولى منكم وفيكم، 107.4 منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
مستمعي الأعزاء، مثل ما وعدتكم ما تأخرت عليكم، ومعاكم بنحتفي بضيف فنيان قهوة.
فنيان قهوة.
مستمعي الأعزاء، ومثل ما تعودنا في رحاب الأولى وعلى فنيان قهوة الأولى تحلو الحكاية ويحلو الحديث. يحلو الحديث مع من هم في رحاب الكلمة والقصيدة واللوحة والصورة، أي تعبير أو أي إشكال إبداعي يقدمون من خلاله صورا عن ذواتهم وعن المجتمع، عن الزمن. يقومون بدورهم كمثقفين وفاعلين، يوثقون المكان، تناغم الذكريات في أرجائه، قصص أهله، تاريخهم المليء بالتحدي والصبر والإيثار والمكارم. نستضيف اليوم أحد كتابنا وهو الروائي والشاعر حارب الظهري. حارب المسكون بالسرد وعوالمه حد الشغف، ويعيش لأجله عزلة المثقفين وصمتهم. حارب الظهري من مواليد عام 65، درس المراحل الأولى في مدارس العين ليكمل تعليمه في أبوظبي، ودراسته الجامعية في أمريكا. عرفه القراء من خلال مجموعاته الأولى مثل مندلين، وهي مجموعة قصصية صدرت عام 97، أتبعها بقبلة على خد القمر وهو ديوان شعر عام 99، وشمس شفتيك عام 2001 في الشعر أيضا، ونبض الروح عام 2003 وهو كتاب جمع فيه بين النثر والشعر، وليل الدمى مجموعة قصصية عام 2003، وترانيم القلب مقالات أدبية 2012، وزهو أمام القلق مجموعة شعرية عام 2012. شكلت روايته الصعود إلى السماء منعطفا في مسيرته، حيث قدم فيها سردا متكاملا، وشكلت التجربة الأولى له في مجال الرواية بعد سلسلة إصدارات في القصة القصيرة والشعر، ففازت هذه الرواية بجائزة أفضل كتاب إماراتي لمؤلف إماراتي في مجال الإبداع. كان ذلك ضمن جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة. ما يميز هذه الرواية رؤاها التاريخية والثقافية والفلسفية، فهي تخاطب الإنسان في أي مكان، الإنسان كمركز الكون، فإن اختلفت الطرق والمسارات إلى السماء فالحياة لا تخلو من هذا الصعود الروحي، فالكل يتوق إلى السماء بما في ذلك الحجر والشجر. وتتلخص فلسفة الرواية بأننا نحن من يخلق الحياة لأنفسنا. قدم الظاهري بعدا فلسفيا عميقا في الصعود إلى السماء تتقاطع فيه الخطوط التاريخية والثقافية بالأحداث الزمنية، وينشد في السماء سقفا آمنا لجميع البشر في فلسفة إنسانية وأدبية تحاول الخروج بالعالم إلى السلام وبالبشر من ظلام الصراع. من خلال هذه الرواية ابتكر أسلوبه الخاص في عالم السرد وهو الشاعر والقاص، فطرق بمنجزه الإبداعي أبواب الأجناس الأدبية المختلفة، إذ كان الشعر هو المكون الحقيقي الذي انطلق منه في عوالم القصة والرواية، وشكل المنصة الجمالية التي استند إليها دائما وظل وفيا لرؤاها. حرب الظاهري يواظب أيضا على كتابة المقال الصحفي، وله عمود أسبوعي تحت عنوان نافذة على القلب في ملحق الاتحاد الثقافي، وتحمل مقالاته نفس البعد، يطعمها من روح الشعر في شفافية التعبير ودقة القصة في الوصف وحبكة السرد. اليوم ونحن نحتفي بعام القراءة نستضيف الكاتب والشاعر حارب الظاهري. حياك الله أديبنا العزيز حارب.
أهلا وسهلا فيك، وأنا صراحة يعني أشكر برنامجكم وأشكرك أنت بالذات، يعني
الله يحفظك
أستاذ حصة أستاذتنا الكبيرة، يعني
تسلم
وأستمتع دائما بوجودك كمثقفة وبعطائك أيضا.
عام القراءة لنا جميعا يعد بهجة، فأنتوا ككتاب وشعراء وأدباء أعتقد أن يصادف هوى في النفس يمكن أكثر من الإنسان العادي، ولو أن احنا نرغب في أن تعمم القراءة عند الجميع. يعني كيف تنظر إلى عام القراءة يا أديبنا العزيز؟
فعلا أنه عاما مميز أن يلتحم، أن تلتحم الثقافة بالقراءة،
نعم،
وأن يلتحم المجتمع أيضا بالقراءة. الفكرة فعلا جميلة ومعبرة، وهي رابط، طبعا رابط ما بين المثقف وبين المجتمع وما بين الطفل الصغير وما بين الكبير،
نعم،
لأن القراءة هي رابطنا جميعا،
نعم،
فهي صراحة هدف لكل مجتمع،
نعم،
أن ينمي هذا المجال لدى، نعم، مجتمعه. وأشكر القادة الذين أصدروا هذا القرار،
نعم،
وأعطوه بعد آخر اللي هو بعد المثقف، والبعد أنه المجتمع يجب أن يرتقي يوما ما إلى الثقافة، ليس لا سقف لها، ولكن على الأقل هناك ارتقاء من خلال
بالفكر.
بالفكر نعم. نعم بالفكر نرتقي، ومن خلاله أيضا نصل بالمجتمع والمجتمع نحو الوعي، الوعي الثقافي نستطيع نعم. أن نقول عنه
نعم.
فهي كثير ما فرحنا لهذا القرار الجميل.
نعم. الحقيقة القراءة هي عالم يضيف بعد يعني كبير في مجال ثقافة الإنسان.
صحيح.
وأعتقد رؤى القيادة في هذا الجانب أنه آن الأوان أن يأخذ الكتاب حقه، وتحت شعار اقرأ لترقى إذاعتنا إذاعة الأولى ترسخ مبدأ الاهتمام بالقراءة. وأتصور أنتم عليكم دور كبير يا أدباء ويا كتاب أن تفتحون الآفاق للجيل للإطلاع على مكنون الثقافة من خلال إبداعكم، صح ولا لا؟
لا صحيح. هو الكاتب ليس فقط أنه هو يقدم إصداراته للآخر، هو أيضا متلقي، وهو أيضا يحث على يحث على الثقافة من خلال القراءة. إذا لم يجد هذا الصدى من قبل المجتمع وهو الاطلاع على ما يقدمه الكاتب، يظل هناك فجوة.
نعم صحيح.
يظل هناك فجوة.
نعم.
والآن مع هذا القرار أنا أحسبه أنه يعني ليس فقط أنه يكون قرار، بل هو أيضا اتجاه
نعم.
وانطلاقة نحو الآفاق الثقافية المختلفة سواء نعم. داخل الدولة أو خارج الدولة.
نعم. الاطلاع على ثقافة الآخر أيضا.
أيوة. الاطلاع نعم. وأيضا نضع البرامج التي تسخر النجاح لهذا المشروع.
نعم إن شاء الله. نعم. بإذن الله. نعم. بإذن الله. ما أدري حارب إذا قلت لك أن أنت بدأ إبداعك في الكتابة بمجال الشعر، ومن ثم طرقت باب الرواية وأيضا المقال الأسبوعي اللي يميز مقالك في جريدة الاتحاد. وين تلقى نفسك أكثر؟
هذه الأجناس الأدبية هي طبعا تحدد هوية الكاتب.
صحيح.
يعني صحيح. لكن أنا بدأت بكتابة الخاطرة ثم الشعر ثم القصة القصيرة.
نعم.
واتجهت في آخر المطاف إلى الرواية.
نعم.
هو الإشباع الفكري، يعني الإنسان أو الكاتب أحيانا يشعر أنه لديه حاجة يقدمها من
صح.
خلال
صح. نعم.
من خلال جنس أدبي معين.
نعم.
أو من خلال إطار معين.
نعم.
فطبعا أحسست أنه أنا أتجه إلى القصة القصيرة في وقت ما، والآن شعرت أنه هناك كثير أنه ما يفرض علي أن أكتب هذا الجانب اللي هو الجانب الروائي بعد هذه التجربة في كتابة القصة والشعر.
ما أدري حارب، أنت تعتقد متى كان وصولك الأسرع لوجدان القارئ؟ يعني كان مع الرواية أو مع الخاطرة أو مع المقال الأسبوعي؟ مدى تفاعل القراء أو مدى تفاعل المتلقي، خلينا نقول، لأن القراء مختلفين.
صحيح.
المتلقي الجوانب الأدبية في أدبك، وين تلقى أنت أكثر الناس تجاوبا مع إيش؟
أنا وجدت يعني إنه الكتابة هي كعنوان للمتلقي. المتلقي
نعم.
يذهب إلى يذهب إلى الحاجة التي تشبع هذا فكرة أو ثقافته. مجرد ما يعني ألتقي بشخص أرى أنه يناقشني في الشعر أو أنه يحفظ بعض الأشعار أو أنه نتناقش في حدود الشاعرية، تجد أنه له ميول آخر عن الشخص المثقف الذي لديه اهتمامات في الكتابات الأخرى كالقصة والرواية.
صحيح، كل طبقا لثقافته وتوجهاته.
نعم، فالمجتمع متنوع
الرؤى.
نعم، التذوق وتذوق الأدب والثقافة. فنحن الآن في زمن أعتقد أنه زمن الرواية.
نعم،
الرواية هي أقرب إلى المتلقي من أي أجناس أدبية أخرى، مع احترامي للشعر واحترامي للقصة القصيرة وكل اللي مكانته.
طيب، ما تعتقد يا حارب أن الآن الزمن المتسارع أو القراءة السريعة أو الخاطفة ما تخلق نوع من المتلقين الراغبين في قراءة مطولات الروايات؟ لأن الرواية طويلة لا شك، الرواية لا تشابه القصة القصيرة أو الأشعار اللي ممكن يقرأها الشخص يعني في ثواني أو في دقائق. الرواية تحتاج وقت وتحتاج زمن، وخاصة إذا كانت بعمق روايتك صعود إلى السماء، يعني فيها عوالم وفيها مداخلات كثيرة
كثيرة
يعني.
نعم،
فأعتقد أن هم قلة تعتقد، وإلا في إقبال؟
لا، يوجد إقبال. يوجد إقبال، مجرد أنه الإنسان، أنا أقيس البعد هذا على نفسي أحيانا. رواية، إذا قرأت رواية لأحد الكتاب تأخذ مني مفرضا أكثر من شهر، وربما أعيد القراءة. وفعلا هو حسب وقت القارئ. الآن القارئ في كل مكان لا يختلف كثيرا. هناك القارئ الملتزم بالقراءة.
صحيح.
نعم، التزاما كليا. ولذا القرار، قرار الدولة من خلال هذه الاتجاه، أنه يكرس مفهوم القراءة بين الشعب، لأن نحن جزء من الشعوب متطورة. ويشار إلينا أنه نحن حضاريين.
أكيد.
ومن هذا المفهوم أنه الارتقاء بالقراءة هو جزء من ثقافتنا، وهذا يجب أن تكون.
أستاذ حارب، نتوقف دقائق نترك مستمعينا فيها، نرجع نستكمل حديثنا الشيق معك.
الأولى مع الأولى.
تحيدون؟ بيننا على الأولى 107.4.
الأولى منكم وفيكم. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
مستمعي الأعزاء، ردينا لكم وبنكمل حوارنا مع الأديب حارب الظاهري. حارب، إذا اليوم قلت لك في نظرة سريعة لعالم الكتاب والكتابة وكثرة دور النشر وكثرة نقدر نسميهم المبدعين في المجتمع، سواء من جانب النساء أو الرجال. كيف تقيم هذه المرحلة أو شو تسميها هذه المرحلة؟
بصراحة يعني مرينا بتجربة في لما كنت باتحاد الكتاب ودبا الإمارات، تجربة مع وزارة الثقافة أنه هناك تشجيع للكتابة وكذا ومشابه. وجدت أنه كثير من الأعمار المتقدمة للإصدارات ما يفوق 40 أو 50 سنة. وهذا الجانب أنا دائما أقول يعني
ما كانت مراحل الشباب،
لا ما كان مراحل الشباب. وهذه الجزئية مهمة جدا، أنه الكاتب يبدأ دائما أو تكوينه يبدأ من الصغر. نستطيع أن نقول الاتجاه من هذا الاتجاه يبدأ من تكوينه وهو في مرحلة أو مراحل حياته الأولى. ولكن لا يمكن، وإذا أمكن يعني ستكون قليل هذه الصفة أن تنطبق على كاتب بعد 50 أو بعد 60 أو بعد 40.
يمكن كان انتظار لمرحلة النضج.
هو النضج النضج أنك أنت تخوض التجربة الثقافية.
أكيد أكيد.
النضج أنك أنت تبدأ البداية الصحيحة. ولكن سألت أحد الكاتبات لماذا لم هذا الإصدار يصدر يعني في مرحلة في مراحلك الأولى؟ أنا كان الإجابة يعني أعطتني انطباع، يعني لأن الإجابة تقول أن هذه الكاتبة تقول أنا الآن لا عمل لدي، وأنا في وقت لدي كبير يعني. وقررت أن أكتب. هي أنا ليس ضد الكتابة وليس ضد،
لا بس عفوا حارب. أعتقد أن في البعض البعض يكتب ولكن لا يجرؤ على النشر، فلا نعرف عنهم شيء.
نعم صحيح.
يعني أنا أتصور هذه ممكن تكون نقطة لصالحهم هم.
نعم صحيح.
التأخير ليس بالضرورة عدم ثقة فيما يكتب، لكن ربما لظروف معينة.
صحيح. لكن الإشكالية أنا معك، بس الإشكالية تكمن في أنه الذي يقدم حاجة في هذا العمر يجب أن يكون على مستوى على الأقل يعني مش إثبات للذات. تجاوزنا هذه المرحلة.
صحيح.
نعم. فهذه الإشكالية الكبيرة. نحن الشيء الآخر ممكن أن نضع، أنا ضد الحدود وضد القوانين التي
والقوالب
تحجب، أول قوالب تحجب الكتابة أو تحجب أي شيء ثقافي. ولكن بإمكان أن نحن نقيم نقيم الشخص الذي يصدر كتاب في دولة الإمارات كاملة. أحيانا يحصل أنه حصل أنه في تحرك كتاب دبا الإمارات أن اللجنة أو اللجنة القائمة على الإصدارات أنها رفضت بعض الأعمال، ولكن فوجئنا أنها خرجت من اتجاهات أخرى أو من مؤسسات ثقافية أخرى.
يعني خرج من تحت عباء اتحاد الكتاب وأوجد له طريق.
رفض رفض من خلال هذه اللجنة،
لجنة اتحاد الكتاب، ولكن قد يكون أقر من وزارة الثقافة
مثلا أو إدارة أخرى في الدولة. المهم أنه على نعود لسؤالك، أنه الحجم الكبير من الكتاب البعض يرى صحي والبعض يرى غير صحي. يجب أن تكون لوزارة الثقافة أن تقيم الإصدارات التي تصدر في الدولة. أنا أتصوري يعني هذه رأي ممكن قابل للدراسة يعني.
صحيح. قد يكون تقييم موجود، لكن أنا أقول قد تعتبر لدى البعض أن في حال أن تم يعني وضع شروط قاسية على الناشرين أو على المبدعين، قد تحد من إبداعهم، قد تساهم في عدم الجرأة على البوح مثل ما يقولون. فبالتالي ربما إطلاق المجال أمام المبدع أن يجد ساحته ويكتب، ربما هذا في صالح الساحة الأدبية.
أنا معك، أنا قلت في البداية،
وهناك من يقيم الغث من السمين، يعني أتصور.
لا، أنا قلت في البداية أنا ضد هذه القوالب المدروسة والتي تحد من الكتابة، ولكن أي كتابة، الكتابة الإبداعية التي يجب أن تخرج، هذا أتكلم عنها، أنه يجب أن تقيم هذه الكتابات وأن تصدر في وتأخذ طريقة للإصدار، لكن أن يصدر كل شيء وعلى سبيل أنه يجب أن نضع، لا نضع حدود للكتابة.
هذا اللي ما أقصده أنا.
هذه نوع من والوضع، يعني مثل ما ذكرتي أستاذتي، أنه أحيانا أنت بحاجة أنه الإبداع أن يخرج للآخر ويستمع إليه الناس ويقيمه. يعني
الكتابة في مجال الرواية، هل تعتقد أن أصبح هناك الكثيرين ممن يملكون ملكة القدرة على كتابة رواية؟
عالم الرواية عالم كثير، أنه معقد نوعا ما.
نعم، ولهذا أنا سألت هذا السؤال.
أهم شيء في الكتابة الروائية هي التجربة.
نعم،
تجربة ثقافية، تجربة الكتابة نفسها.
صحيح.
نعم، هناك يعني هدف من وراء هذه الرواية يجب أن يكون، وأيضا الهدف ليس فقط القارئ، إنما الفكرة أين تصل.
صحيح.
نعم.
والهدف
من الهدف. نعم. الكتابة الرواية فعلا تختلف عن سائر الأجناس الأدبية الموجودة على الساحة.
هذا اللي أقصده أنا، مشكل كاتب نقدر نقول فجأة صار كاتب رواية، يعني
فعلا فيها نوع من الثقل الثقافي، فيها نوع من التراكمات الثقافية أستطيع أن أقول.
نعم، لازم يكون مخزون كبير من التجارب والخبرات حتى يقدر يبدع في الرواية، لأن السرد في الرواية لا يقتصر على فصلين ثلاثة. أنا أتصور الرواية عالم متسع.
عالم متسع. نعم. أتفق معك تماما.
نعم،
لذلك التجارب الروائية العالمية والعربية أيضا لا نراها أنها تخرج فجأة، إلا ما ندر.
نعم.
أنه هناك كاتب خرج من عباءة لا شيء، بد أن يكون هناك تراكمات في الكتابة الروائية.
نعم.
حتى تصل إلى هذا المفهوم الكبير الذي نسميه الرواية.
ما أدري لو رجعت أنا لبداياتك حارب، وبدايتك كانت مع مندلين على ما أذكر.
نعم.
مندلين فيها بعد فلسفي معين، شو كنت تبغى تقول من خلال مندلين؟
مندلين تجربة أولى في القصة. نعم. القصيرة.
نعم. وليش مندلين وهو الاسم الغرائبي بالنسبة لمجتمعنا؟
صحيح. مندلين هي آلة عزف. وأنا أتصور أنه مندلين نفسها المجموعة القصصية تأخذ أبعاد مختلفة، بين طقوس مختلفة، أيضا بيئة مختلفة. يعني تجدين البيئة الحاضرة في كتاب مندلين.
نعم.
بيئة الإمارات تجدين أيضا بيئة مختلفة خارج دولة الإمارات، فهي عزف على كل، مش على كل يعني، أو على جزئية معينة من كل بيئة.
أنت شو شايف عالم الكتابة في دولة الإمارات، هل تطور تطور المدروس أو التطور السريع؟
أنا أرى أنه في الأونة الأخيرة التطور السريع.
نعم.
في بدايات الكتابة في دولة الإمارات كان في حرص كبير على الإصدار، كان في حرص كبير على الكاتب.
نعم. على النوع.
على النوع.
نعم.
وكان هذا الحرص ربما لم يعجب البعض. نعم. وبعض من الكتاب نفسه.
نعم. 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 قد يكون بهدف الانتشار.
بهدف الانتشار. نعم. وسرعة الشهرة.
نعم.
وهذه كلها الكتابة غير معنية فيها.
نعم.
نعم. الكتابة أن تقدم كتابك وتذهب، وربما يوما من الأيام يصعد هذا الكتاب إلى الواجهة أو لا يصعد.
صحيح.
صحيح. فالذي يكتب من أجل اسم أرى بعيد عن الكتابة.
من يكتب لأجل الشهرة ليس بكاتب.
ليس بكاتب.
نعم.
يعني يكتب لأجل نفسه. نعم.
صحيح. لكن ولله الحمد نرجع نقول أيضا بلدنا ولاده، ولله الحمد هناك مبدعين مثلك وشرواك. الحمد لله تركوا بصمة.
هناك من أفضل من هناك.
ولله الحمد كلكم خير وبركة.
رواية علي بريش، ناصر ناصر الظاهري.
نعم. نعم. نوجه لهم تحية الحقيقة كتابنا الأعزاء.
نعم. حبيب الصايغ كشاعر. الكل نحن نعتز في هذا الرقي. نعم. الثقافي الموجود في دولة الإمارات.
احنا من أرض أنجبت أيضا الكثيرين. نعم. نعم. الكثيرين. نعم. من الشعراء ولله الحمد والأدباء. فنقول الحمد لله أن احنا.
صحيح.
اليوم واحنا في عام القراءة، إذا استعدنا التاريخ على هذه الأرض بنلقى أنها فعلا هي بلدنا ولادة مثل ما يقولون. والله الحمد.
لا هذه حقيقة يعني إنه.
نعم.
إنه. نعم. إنه على أقل تعبير إنه.
نعم.
مثلا اتحاد كتاب الإمارات في زمن خرج في زمن لا توجد اتحادات في المنطقة.
نعم. صحيح. نعم. صحيح صحيح.
وكتابنا كانوا على المستوى العالمي والعربي، ووصلوا بالكلمة إلى. نعم. مستوى أو أبعاد.
نعم.
أخرى.
نعم. نعم نعم. في زمن هذا يمكن عالم الكتاب وعالم. نعم. الكتابة كان غير مطروق.
صحيح.
نعم. يعني غير مطروق بقوة، لكن من خلال تأسيس الاتحاد الحقيقة هو ساهم. يحسب له.
يحسب
له هذا الشيء. نعم يحسب له. أديبنا العزيز نتوقف لدقائق ونكمل بعد هذه الاستراحة.
الأولى مع الأولى. الأولى 107.4. الأولى 107.4. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
مستمعي الأعزاء، نرجع لحديثنا عن الأدب والأدباء في عام القراءة مع الأديب حارب الظاهري. حارب، اليوم ولله الحمد أنت أول رواية لك يعني فازت بجائزة من أهم الجوائز في معرض الشارقة للكتاب. ففي هذه الرواية لك منظور مختلف شوية، وتتحدث عن قصة الصعود للسماء وكل من يرغب في الصعود للسماء من حجر وبشر وصح؟
صحيح.
إذا هكذا فهمت من الرواية يعني. فبعد فوزك بها ما تعتقد أن هذا حملك مسؤولية؟
والله ممكن نقول أنه المسؤولية متواصلة.
نعم.
مسؤولية الكتابة.
نعم.
أشكر معرض الكتاب بالشارقة على هذه الصراحة، على هذه الالتفات لهذه الرواية. طبعا ككاتب لهذه الرواية لا أضع أنه هدف أنه فوز بجوائز، ولم يسبق أني فزت بجائزة، أنه وهذه حقيقة يعني أنه الكاتب مثل ما تكلمنا قبل شوي أنه
نعم.
لا يضع الأهداف هذه يتركها
نعم.
للآخر أن يقيمها.
صحيح. نعم.
وهذا جاء تقييم من قبل اللجنة والقائمة على معرض الشارقة للكتاب.
نعم.
أتحمل المسؤولية دائما، أنا أتحمل مسؤولية الكلمة التي أكتبها.
نعم. أكيد لكن الآن أشد خطورة يعني. هذه رواية. النقاد قالوا أن النص ليس ذاتيا أو مستقلا تماما، ليؤطر ضمن المفهوم الكلاسيكي للسيرة الذاتية أو غيرها من أشكال السير، تمام؟ وهو أيضا ليس محايدا أو موضوعيا تماما حتى ينسب لأنواع روائية أخرى. ويخلص النقاد في هذا إلى أن أثر يطوف بين أشكال مختلفة، ما ينأى به عن أنساق الكتابة الكلاسيكية ويؤسس بعض قراءاته واختلافه. ما هي ظروف كتابة الصعود إلى السماء ومغزى مضامينها الإبداعية والإنسانية؟ في سؤال واسع وإجابته أكبر.
نتحدث قليلا عن هذه الرواية هذه كتبتها فعلا يعني كان هناك مثل ما تحدثت في البداية أنه
نعم.
بحاجة أنه أكتب في هذا الوقت بالذات أن تخرج هذه الرواية، ولكن تراكماتها كانت في السابق.
نعم.
ودائما هي الكتابة الرواية تعتمد على التأمل.
نعم.
الآخر أو تأمل البيئة أو تأمل الحياة برمتها.
أكيد. يعني أكيد.
فمن خلال هذا النسق المتواصل بين الحياة وبين الجزئيات اللي هي نتحدث عنها والإيحاءات اللي موجودة في الرواية. إذا قلنا أنه هي نسق ذاتيا الكاتب من ضمن مفهوم الكتابة، والكاتب لا يعتبر جزء مختلف عن ما يقدمه. لا بد أن تكون هناك صورة الكاتب في أحيانا في هذا المفهوم الكبير للكتابة. البعض يشخصن الرواية، ولكن شخصنة الرواية الكل كتب طيب صالح كتب الهجرة للشمال،
صحيح،
من ضمن هذا المفهوم اللي هو مفهوم شخصنة الرواية.
نعم.
ولكن هي مثل ما تكلمت أنه الكاتب ضمن هذا المفهوم الكبير للكتابة.
نعم.
الإيحاءات الدينية أستاذتي العزيزة موجودة. نعم. في الرواية،
صحيح،
وهي فيها الصعود إلى السماء،
وهذه اللي كنت بسألك عنها.
الكل يبحث عن الصعود. نعم. ونختلف في طريقة الصعود.
نعم.
الكل يحاول تدمير الآخر من خلال هذا الصعود، وهو صعود ديني، والمفترض أنه.
نعم.
يكون صعود نحو إلى السماء، يكون صعودا خارج نطاق الكراهية والمفاهيم،
وهذا الطبيعي، هذا المفروض،
وهذه ما تحدثت عنها،
أن تصعد وأنت متجردا من كل الأمور الدنيوية.
صحيح.
يعني.
وكانت في اختلافات دينية وجدت ولا بد أن توجد. هذا المفهوم الكبير وجدت من خلال الفلسفة تتقدم هذه الرواية. وسألت في بعض الجلسات الثقافية وقلت أنه كل شيء على الأرض يحاول الصعود إلى السماء. كل شيء ينمو للأعلى، الكل يبحث عن
الصعود، بس الصعود المنقى من الشوائب. لكن أنت مختلط الأمور في الرواية.
نعم، في إيحاءات كثيرة، يعني في إيحاءات ذاتية، وأنا في بعض الأبطال أو بعض الشخوص، إذا ما قلنا ليس الأبطال، بعض الشخوص الرواية أحترمهم، عايشتهم. يعني جزء من الرواية يتحدث عن الهومليس اللي هم لا مأوى لهم، يتحدث عن هؤلاء، يعني أيضا هم،
أنت تنقل رؤاهم،
رؤاهم هو جزء من حياتهم. يعني إذا أنا جزء من حياتي أنه ديني أو ديانتي، هو جزء من حياته أنه يحاول أن يوجد مأوى لمكان، مكان له في هذه الحياة،
فهو يكون تركيزه كله في جانب إيجاد هذا المأوى.
صحيح. فالاختلافات هذه لا، يعني لا ينفي أنه هناك فلسفة ما وراء هذه التعبير أو هذه الإيحاءات التي وجدت في الرواية.
لكن أنا في اعتقادي أن سيظل النقاد يختلفون حول رواية الصعود إلى السماء، لأن قيمت في معرض الكتاب وأخذت حقها من التقييم ولله الحمد.
الحمد لله.
لكن يبقى رأي القارئ المستقل.
صحيح.
صح؟
أكيد.
كل منا له رؤى.
أكيد. وأنا مثل ما تحدثت معك أنه النقد حالة صحية.
أكيد أكيد.
في حدود أنه فهم الرواية. أنا ليس لي دور بعد ما أصدرت الرواية.
خرجت خلاص خرجت من بين يديك.
صحيح. ليس لي دور أن أذهب في أمسيات وأن أشرح ماهية الرواية، وهم لهم أن يختلفوا ما شاءوا.
أنا ممل أجفوني عن شواردها.
صحيح.
لا، إن شاء الله دائما تكون رواياتك تحمل البعد الثقافي المأمول منكم يا كتاب الإمارات، لأن هذا الوطن والأجيال، أنا أتكلم اليوم عن الجيل الذي سيأتي من بعدكم ويقرأ ما تكتبون، له حق عليكم أن يقرأ.
صحيح.
صدق البوح عند أدباء هذه الأرض.
صحيح.
أنا أتصور أن إحنا وصلنا للحد اللي نقول ما زلنا في انتظار إبداعك، ولقاءاتنا إن شاء الله ما تنقطع،
إن شاء الله مستمرة،
ونستفيد دائما من بوحكم الأدبي، ونتمنى في عام القراءة أن يكون مردود القراء على كتاباتك يا حارب.
شكرا لك.
بالمستوى الذي نتمنى لك دائما إن شاء الله.
نشكرك على
كل التوفيق لمبدعي الإمارات، وأنت منهم يا حارب الظهري.
الله يسلمك.
حياك الله.
الله يحييك.
شرفتنا في إذاعتك.
شرفنا. الله يسلمك. طول عمرك. الله يسلمك.
مستمعي الأعزاء، أستأذن في فاصل قصير وبرجع أكمل معاكم حلقة اليوم.
الأولى مع الأولى.
قصايد.
أبسلك عن مقصدك تقزى وأنا قلبي يبيك، مدري غلا مدري جفا ولا تلاعب بالغرام تبعد، وأنا في قلبي ضما والود في راحة يديك، أنت معاصر في الزمان علي، لا والله حرام.
الأولى.
أهواك يا مشعل غرامي، يلي بحشايا حط لي حرق، حبك على الفؤاد نامي، حب جديد أحس بفرق.
سلات
خذني بالأرفاق في بحر حبك يا معشوقي،
الأولى
منكم وفيكم. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
مستمعي الكرام، رجعنا لكم ونختتم لقاء اليوم بمسك الختام، عذب المعاني.
عذب المعاني.
عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، قرأت كلمات تقول: لا تستحسن من نفسك ما من غيرك تستنكره، وقريت لكم كلمات تقول: أتمنى لو كانت أشيائي الموجعة ورقة أمزقها وتنتهي. تذكري عزيزتي المستمعة وعزيزي المستمع، لو عالج الطبيب جميع المرضى بنفس الدواء لمات معظمهم، فلا تعامل جميع الناس بأسلوب واحد. وقيل: الصمت لا يعني القبول دائما، أحيانا يعني أننا قد تعبنا من التفسير لأناس لا تفهم، ونعجب لأمر البعض من الناس يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك ويقولون هذا أنت. لا أيها الأعزاء، هذا ليس أنا، هذا ما تريدونه أنتم. ومن أجمل ما قرأت: ضع كتابا بين يديك وسيأتي العالم إليك. وقرأت: أقرب الناس لقلبك هو من يلاحظ تغير مزاجك من حروف كتبتها، تلك مهارة لا يتقنها إلا القليل. ونختتم بمقولة تقول: لم نختر لأحد مكانا في قلوبنا، الكل اختار مكانه بأسلوبه وأخلاقه. مستمعي الأعزاء، في ختام حلقة اليوم من برنامج الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4، أستودعكم الله ولكم مني جميل التحايا وطيب الأماني، وتقبلوا مودتي أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى